Média.
Média. Podcast.
بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في عناوين هذا العدد، المغرب يعزز سيادته الطاقية بإحداث محطة استيراد الغاز بميناء الناظور وربطها بالأنبوب المغاربي الأوروبي. المملكة تستمر في جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقات المتجددة، أشواط مهمة قطعها المغرب في تلبية احتياجاته، وبات ينتج 40% من إجمالي ما تحتاجه المملكة من الطاقة. في هذا العدد أيضاً نتابع، المغرب يتقدم 7 درجات بالمؤشر العام ويتصدر الدول المغاربية اقتصادياً. في آخر هذا العدد، افتتاح مسجد محمد السادس بكوناكري يعزز النفوذ الديني للمملكة في غرب إفريقيا، مبادرة ستساهم في تعزيز الروابط التاريخية والدينية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
الخبير.
الغاز الطبيعي هو أحد المصادر الرئيسية في التحول الطاقي، وفي إطار التزام المملكة المستمر بتعزيز سيادتها الطاقية وإزالة الكربون من الاقتصاد وضمان الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية، تم التوقيع هذا الأسبوع على بروتوكول اتفاق من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله. ويتضمن هذا البرنامج على المدى القصير دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغربي الأوروبي. كما سيساعد هذا البرنامج أيضا على تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ بدر زاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد. أستاذ الأزرق، أهلا وسهلا بك.
مرحبا
أستاذ الأزرق. تم يعني هذا الأسبوع التوقيع على بروتوكول اتفاق بين 3 وزراء بشأن التنسيق بين السلطات العمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله مجددا. يعني المغرب يجند مرة أخرى كل الإمكانات اللازمة لتعزيز سيادته الطاقية. أولا، ماذا يعني هذا الاتفاق؟ ما أهميته؟
أول شيء هذا يعني أن المملكة المغربية هي تمضي في سياسة تنويع السلة الطاقية وعدم الاعتماد فقط على المحروقات المرتبطة بالفحم الحجري أو بالبترول، بل يتوجه إلى تعزيز أيضا حضور الغاز في المشهد الطاقي. بالموازنة مع ذلك هناك توجه أيضا تعزيز حضور الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. إذن اليوم هذا النوع من المشاريع من شأنه أن يعزز ربط الشبكة، شبكة الإنتاج وشبكة التوزيع وشبكة الاستيراد أيضا بالمملكة المغربية بنظرتها في أوروبا، وسيمكنها أيضا من رفع طاقتها سواء على مستوى التوزيع أو على مستوى التصنيع أيضا.
نعم، يعني المغرب يسعى لأن يعتمد حلولا بحرية لتوريد الغاز الطبيعي إلى السوق الوطنية أيضا من دول متعددة.
أكيد إن نرى مثلا على سبيل المثال اليوم ميناء الناظور غرب المتوسط هو في الأساس ميناء ستكون معظم أنشطته متمحورة حول الطاقة أو المحروقات. إذن هو في الأصل كان هذا الميناء يعني موجه ليكون محطة كبيرة للتخزين سواء تعلق الأمر بالغاز المسال أو تعلق الأمر بالبترول أو غيره من المحروقات لإعادة توزيعها ليس فقط بالنسبة للمغرب بل أيضا بالنسبة للدول الأوروبية في وقت معين، لأن اليوم كما هو أن هذا الأنه نستفيد منه بإمداد المملكة المغربية بحاجتها من الطاقة على مستوى الغاز خاصة الأنبوب الأوروبي المغربي، بالإمكان أيضا أن يكون هناك إمداد عكسي في حال ما إذا كان مستوى التخزين أو مستوى الواردات الطاقية على المملكة المغربية يتجاوز حاجياتها، أو تكون أوروبا بحاجة إلى هذا الإمداد الطاقي كما يحدث الآن في إسبانيا اليوم من حيث اعتماد الأنبوب الذي كان يسمى في الماضي الأنبوب المغاربي. هذا الأنبوب اليوم كانت هناك إمدادات عكسية باتجاه الجزائر المغرب باتجاه أوروبا، اليوم هناك إمداد عكسي باتجاه المغرب يزود بحاجيته من الطاقة خاصة الغاز الطبيعي، ودائما هناك دائما إمكانية في أن تكون هناك واردات وصادرات على هذا المستوى. إذن هذه البنية التحتية ستمكن اليوم المغرب من تلبية جزء من حاجيته من الطاقة خاصة الغاز المسال، ثم بإمكان في وقت آخر أن تكون هي أيضا قناة من أجل تصدير المخزون الغاز الطبيعي المورد إلى ميناء طنجة، ميناء نظر غرب المتوسط نحو أوروبا.
نعم، طيب دائما في سياق هذا التوجه إلى الطاقات المتجددة أستاذ الأزرق، يعني ضمن الأهداف الكبيرة للسياسة الطاقية للمغرب السعي إلى الاعتماد على ثروات البلاد من الرياح والشمس لتغطية احتياجات المملكة من الطاقة، انطلاقا من هذه الإمكانيات والمقدرات التي توفر عليها المملكة، كيف يمكن كسب هذا الرهان خاصة في هذا التوجه العالمي وهذا السياق المتعلق بالطاقات المتجددة؟
أظن أن إلى حدود اليوم نحن لم نستغل كل الإمكانيات المتاحة للمملكة المغربية على مستوى الطاقة المتجددة. نحن في البداية فقط إنشاء اليوم 3 محطات إلى 4 محطات كبرى للطاقة الشمسية اليوم، وهناك إمكانية لأن تكون هناك أو يكون هناك عدد أكبر من هذه المحطات بالإضافة إلى محطات الطاقة الريحية وغيرها. إذن اليوم نحن في مستهل طريقنا نحو أن يكون المهيمن على المشهد الطاقي في المغرب هو الطاقات المتجددة إلى جانب الغاز الطبيعي أيضا، لأن هناك أيضا مشاريع كبرى كما رأينا ميناء ناظور غرب المتوسط سيكون ميناء بامتياز موجه نحو المحروقات خاصة الغاز، ولكن أيضا هناك مشروع كبير هو ميناء هو مشروع الأنبوب المغربي النيجيري لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المملكة المغربية. إذا المملكة المغربية تسعى إلى تنويع مشهد سلتها الطاقية، أن يكون هناك حضور قوي ووازن ومهيمن على المشهد الطاقي من خلال الطاقات المتجددة سواء كانت هيدروليكية أو كانت الطاقة الشمسية أو ريحية، بالإضافة أن يكون جزء من هذه الطاقة أيضا هو عبارة عن غاز طبيعي لأنه يعتبر أقل المحروقات تلويتا للبيئة، وبالتالي هذا سيسهم في أن المملكة المغربية سوف تلتزم بالأهداف التي سبق وأن التزمت بها بخصوص انبعاثات الكربون، وأيضا سوف تسهم ليس فقط في تلبية حاجيتها الداخلية، لأن المملكة المغربية لا تطمح في غضون العقد المقبل فقط أن تلبي حاجيتها الداخلية، بل هي تطمح إلى أن تكون من بين كبار المصدرين للطاقة، لا سواء أن تعلق الأمر بالطاقة الموردة ثم الموجهة مرة أخرى نحو الأسواق الأوروبية كالغاز الطبيعي، أو منتجة لهذه الطاقة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية ومصدرة لها نحو أوروبا. وقد رأينا خلال الأعوام القليلة الماضية أن هناك عدد كبير من الدول الأوروبية التي اهتمت بالعروض المغربية، ألمانيا بالهيدروجين الأخضر، إنجلترا بالطاقة الكهربائية وغيرها. هناك مشاريع اليوم خاصة مد الكابل البحري بين المملكة المغربية وبريطانيا، وهناك أيضا مجموعة من المحطات المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر سوف تنشأ بالمساعدة والتعاون مع ألمانيا. ثم ناهيك على أن هناك عدد كبير من مشاريع الطاقة الشمسية اليوم مع الشركاء من قبيل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. إذن هذا السعي كما قلت هو اليوم في بدايته، وهو بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة وإلى تقنيات جد متطورة. أظن أن المملكة المغربية من خلال شراكتها اليوم مع شركات عابرة القارات ومع دول كما قلت كألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وغيرها سوف تعمل على توفير رؤوس الأموال اللازمة وأيضا التكنولوجيا اللازمة.
وفي هذا السياق دائما أستاذ بدر زهير الأزرق، يعني أنت أشرت إلى أن المملكة طبعا تسعى إلى تنويع سلتها الطاقية من خلال مجموعة من المشاريع، مجموعة من الاتفاقيات، وفي هذا التوجه الطاقي الذي تفرضه الظرفية الرهان أيضا على جلب الاستثمارات. كيف يمكن جلب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال يعني أكثر؟ طبعا
أكيد اليوم الاستثمارات هي تتطلب رؤوس أموال وتتطلب تكنولوجيا. الفاعل الحكومي اليوم تعهد لأنه سوف يوفر جزء من هذه التمويلات، وأيضا دع القطاع الخاص المغربي لكي ينخرط بشكل كبير في هذه الدينامية الاستثمارية، ولكن أيضا حينما تحدث عن مشاريع كبرى من قبيل أنبوب الغاز المغربي النيجيري أو محطة كبرى للطاقة الشمسية هي الكبرى في العالم والطاقة الريحية وغيرها، هذا يتطلب إمكانيات في بعض المرات تتجاوز إمكانيات القطاع الخاص المغربي وإمكانيات القطاع العام، وبالتالي هنا يكون التوجه نحو السوق والأسواق الدولية. هناك عدد كبير من الدول لديها صناديق سيادية ولديها شركات عابرة للقارات أبدت اهتمامها بشكل كبير من أجل الانخراط في هذه الصيرورة. وعلى سبيل المثال اليوم معظم محطات الطاقة الشمسية اليوم نور 1، 2، 3، و4 أيضا هي ثمرة شراكات مع عدد كبير من الدول في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ثم أن معظم المشاريع اليوم مبرمجة من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر هي بشراكة مع ألمانيا. إذن اليوم هناك سعي كما هو لتنويع سلة الطاقة المغربية أيضا سعي لتنويع سلة الشركاء، وبالتالي عدم الاقتصار على فاعل أو فاعلين أو على شريك أو شريكين، بل هناك سعي لتنويع الشركاء من على مستوى الإنتاج وحتى على مستوى الأسواق. وأظن بأن هناك عدد كبير من الدول اليوم التي تهتم بالسوق المغربية لإنتاج الطاقة، خاصة الدول الأوروبية التي عانت بشكل كبير جراء الاضطرابات الناجمة عن إمدادات الطاقة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية. إذن الأسواق متوفرة والشركاء متوفرين، وحتى عدد كبير من دول الشرق الأوسط كما أفلفت الإشارة هي تطمح لأن تكون أيضا شريكا على مستوى هذه المشاريع الكبرى، لأن السوق اليوم متوفرة والسوق كبيرة. حين نتحدث عن ألمانيا أكبر مصنع في أوروبا، عن فرنسا، عن إسبانيا وغيرها، وبالتالي هي تبحث دائما عن مصادر نظيفة للطاقة تتوافق مع التزاماتها الدولية بخصوص خفض انبعاثات الكربون، وأيضا تكون بثمن منخفض ومتنافسي مقارنة مع بقية منتجي الطاقة في العالم.
واضح. أشكرك جزيلا أستاذ بدر زاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، على كل هذه التوضيحات.
شكرا لك.
وتستمر المملكة في جذب الاستثمارات الدولية في الطاقات المتجددة. المغرب نجح في الاستثمار في هذا القطاع ويعمل على مضاعفة الاستثمار بأكثر من 3 مرات إلى حدود 2027، كما يسعى إلى إنتاج 52% من الكهرباء من الطاقة المتجددة مع نهاية هذا العقد، فيما يرجع خبراء الاقتصاد انخراط المملكة المغربية في مشاريع انتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأن البلاد لا يمكنها أن تتحمل الفاتورة الباهظة لاستيراد الطاقة. أهمية هذا القطاع مرة أخرى مع الأستاذ عبد الصمد ملاوي، خبير في تكنولوجيا الطاقات المتجددة.
بالفعل فموضوع ديال الطاقات المتجددة يعني كان المغرب قد سطره يعني منذ سنوات، منذ تقريبا 2009 كخيار استراتيجي، وبالموازاة معه يعني سطر مجموعة ديال الاستراتيجيات الموازية. فمن بين الركائز ديال الاستراتيجية الوطنية للطاقة كان هناك يعني الاستثمار في الطاقات المتجددة طبيعة الحال إلى جانب واحد مجموعة ديال الأهداف التنموية الأخرى، مثلا مثل تحقيق التنمية تبعا الالتزامات المغرب للأهداف ديال التنمية المستدامة اللي صادق عليها المغرب، وهي أهداف ديال الأمم المتحدة، بالإضافة إلى يعني المغرب يطمح إلى تنويع المصادر الطاقية، وهذا جاي يعني بين الركائز ديال الاستراتيجية الوطنية الطاقية من أجل يعني تحقيق الأمن الطاقي مستقبلا، بالإضافة يعني إلى محاولة المغرب لإيفاء واحد مجموعة ديال الالتزامات سواء البيئية سواء المناخية سواء الطاقية اللي المغرب قد انخرط فيها ووقع مجموعة ديال الاتفاقيات مع المنتدى الدولي. وبالتالي اليوم يعني المغرب صار يعني تقريبا جميع المؤشرات وجميع تقريبا التقارير سواء الدولية سواء يعني الأكاديمية تشير على أن المغرب يعني أصبح محترما في هذا الباب، لأنه أولا سطر منذ سنوات يعني قبل يعني مجموعة من الدول اللي الآن يعني هي تبحث على موقع قدم في مجال ديال الطاقات المتجددة، وكذلك من أجل لأن المغرب نزل وبالفعل يعني استطاع أن يحقق مجموعة من على أرض الواقع من الإنجازات، من بينها أكبر مركب للطاقة الشمسية، منها المزيج الطاقي الذي لم يكن يعني لأي دولة إفريقية أو عربية أو حتى في الشرق الأوسط استثناء دول الخليج أنها تطمح إلى ذلك، إلى غير ذلك من المؤشرات. وعلى سبيل المثال فتقريبا في هذه السنوات الاثنين الأخيرين المغرب قد احتل تقريبا المرتبة الأولى في المنطقة ديال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في واحد مجموعة ديال المؤشرات، من أهمها المؤشر ديال أداء التحول الطاقي ديال سنة 2023، واحتل المرتبة العاشرة على المستوى الدولي. كذلك في نفس المنطقة ديال الشرق الأوسط شمال أفريقيا المغرب احتل يعني المرتبة الأولى في مؤشر ديال التقدم في مجال ديال الطاقات المتجددة لسنة 2022، بالإضافة إلى احتلاله للمرتبة الأولى بالنسبة لمؤشر الاستدامة في نهاية 2022. وهذه المؤشرات يعني كلها تدل على أن المغرب ماضي قدما يعني في تحقيق الأهداف التي سطرها، وهي بالمناسبة كما ذكرت مجموعة ديال الأهداف واضحة، لذلك المغرب صار يحترم في هذا الباب. وبالعكس من ذلك يعني قد أعطته هذه المكانة يعني الأهلية ليستقطب استثمارات كبرى غادي تكون إن شاء الله مستقبلا، خصوصا يعني من هنا 2027 حتى 2030 إن شاء الله.
نعم. طيب أخذنا بالاعتبار هذه المؤشرات والمكتسبات في مجالات الطاقة المتجددة وقرب المغرب الجغرافي من أوروبا، إلى أي حد يمكن القول أن المغرب اقترب من تحقيق كسب الريادة وكسب الرهان، رهان الأمن الطاقي على المستوى الإقليمي؟
في الحقيقة يعني بالنسبة للأمن الطاقي لا زال المغرب يعني في نصف الطريق، لم يصل بعد إلى 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 مسألة الأمن الطاقي، لأن تقريبا معظم الواردات المغربية لا زالت تعتمد على يعني المصادر الأحفورية، وهي بالمناسبة يعني لا زال المغرب في توليد الكهرباء يعتمد على 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 الفحم والفحم الحجري على أكثر من 60% في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي تقريبا كيمثل 9-10% يعني من توليد الكهرباء المغربية، والنفط تقريبا 3%، والباقي اللي هو تقريبا 20.1% فقط تولد من مصادر متجددة، رغم أن المغرب يعني قد يعني أنجز مجموعة من المشاريع الكبرى، وهو يخطط على أساس أنه يوصل لإنتاج كهرباء خضراء ديال 52% من الاستهلاك الوطني في أفق 2030. لذلك لاحظنا في السنوات الأخيرة تسريع عملية ديال الإنجاز يعني وتنزيل واحد مجموعة ديال المشاريع الكبرى اللي كيعرفها المواطن، وكاين مشاريع اخرى اللي ما كيعرفهاش المواطن، وهناك مشاريع ضخمه اتيه يعني في السنوات القادمه المقبله ان شاء الله.
زوم. كشف التقرير السنوي لمؤشر التحول العالمي لسنة 2024 تصدر المغرب للرتبة 87 عالميا، متقدما 7 درجات بعد أن كان في الرتبة 94 في آخر نسخة لهذا التقرير سنة 2020. مؤشر التحول العالمي الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان الألمانية يعنى بقضايا التحول في مجالات الطاقة مجالات الديمقراطية والتحول الاقتصادي والحوكمة، لتشكل هذه المجالات طبعا المؤشر الكلي للتحول. قرأ في نتائج هذا التقرير وهذا التصنيف مع الأستاذ زهر رضوان متخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عدد من الإصلاحات العميقة، عدد من المنجزات التي طبعا لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو حاسد، أو لأنه بهذه الإصلاحات تمكن المغرب من الصمود. العنوان الأبرز هو الصمود، وهذا جاء في آخر تقرير البنك العالمي بأن المغرب يحقق نموا اقتصاديا وإن كان ليس بالأرقام الكبيرة، لكن العنوان الأبرز هو الصمود أمام جميع الإكراهات، وهذا جاء نتيجة لعدد من الإصلاحات الهيكلية الجريئة التي اتخذها المغرب في وقت مبكر جدا، مكنته اليوم من الصمود أمام هذه الإنعكاس. طبعا المغرب على مدى سنوات ما نسميه بالعهد الجديد، واللي جاءت الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين في نهاية التسعينات، فقام جاءت الملك بعدد من الخطوات طبعا في اتجاه تكريس دولة الحداثة والديمقراطية والتنمية، ونتذكر جميعا أولا حتى نتحدث عن 3 كما جاء في التقرير الذي بين أيدينا، وتطرق إلى 3 نقاط أساسية، 3 عناصر. أولا ما يهم ديمقراطية ودولة القانون، ما يهم إصلاحات اقتصادية، وما يهم أيضا آليات الحكامة في التدبير العمومي. إذا جينا نأخذ كل عنصر عنصر، مثلا بالنسبة لتكريس دولة القانون، المغرب لا زال يواصل كريس هاد دولة القانون، واليوم نحن بصدد آخر محطة، هي نحن بصدد تفكير لإخراج مدونة جديدة للأسرة من شأنها أن تكرس مزيدا من المساواة بين الجنسين وتمكن أكثر فأكثر للمرأة. دونك أعتقد على أنه اليوم نحن وحتى الدستور ديال المملكة إذا كان اليوم شي ترتيب متقدم في المجال الحقوقي والقانوني فيرجع بالدرجة الأولى إلى الدستور، الدستور الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات بامتياز.
إكسترا نيوز.
تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس أمير المؤمنين، تشرف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بتنسيق تام مع السلطات الغينية المختصة على الافتتاح الرسمي لمسجد محمد السادس بكوناكري، مسجد شيد وفقا للمعايير المعمارية المغربية الأصيلة بطاقة استيعابية تفوق 3000 مصل على مساحة تبلغ هكتارا. هذا المسجد طبعا يعزز النفوذ الديني للمغرب في غرب إفريقيا ويمثل مبادرة تساهم في تعزيز الروابط التاريخية والدينية بين المملكة ودول غرب إفريقيا، فضلا عن تحصين هذا الجزء من القارة من تسلل المرجعيات الدينية الداخلية.
مسجد شيد وفقا للمعايير المعمارية المغربية الأصيلة بطاقة استيعابية تفوق 3000 مصل على مساحة تبلغ هكتارا واحدا. المسجد يضم قاعة كبيرة للصلاة وقاعة للندوات ومكتبة ومدرسة قرآنية وفضاء تجاريا وقسما إداريا ومساحات خضراء. منذ انطلاق الأشغال بهذا المسجد تطوعت بعض النسوة من أجل السهر على العناية بشؤونه بشكل مجاني. يهدف تشييد مسجد محمد السادس بكوناكري إلى إقامة الصلوات وتحفيظ القرآن الكريم ونشر الموعظة في إطار العلاقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين الغيني والمغربي، وذلك من أجل تحقيق استفادة جمهورية غينيا من التجربة والخبرة المغربية في مجال تدبير الحقل الديني وتعزيز القيم الدينية الداعية إلى التسامح والتضامن والحوار على أساس الثوابت الدينية المشتركة بين البلدين الشقيقين. هذه المنشأة الدينية تأتي إذن في إطار جهود المغرب لنشر قيم الاعتدال والوسطية وتحصين إفريقيا من التطرف الفكري، فالمملكة ومنذ سنوات جعلت من الأمن الروحي أحد الركائز الأساسية لدبلوماسيتها في إفريقيا، وذلك من خلال تكوين الأئمة والمرشدين الأفارقة وبناء المساجد وغيرها من المبادرات التي عززت من خلالها المملكة روابطها الثقافية والدينية مع مختلف بلدان القارة.
وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.